الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول من رفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذه الرسالة المباركة، ويتعلم المتعلم طريق التعلم للإمام برهان الإسلام الزرنوجي رحمه الله تعالى. نعم، وصلنا الفصل الأول في ماهية العلم وفضيلة الفقه وفضيلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعليم المتعلم طريقة التعلم. قال رحمه الله: فصل في ماهية العلم والفقه وفضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. اعلم أنه لا يفترض على كل مسلم طلب كل.
هذا الحديث وإن كان معناه صحيحا إلا أنه ضعيف. نعم.
قال: اعلم أنه لا يفترض على كل.
لأن الأمة مجمعة على وجوب أن يتعلم الإنسان ما يقدم عليه من أمور. نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا، لابد. أردت أن تبيع وأن تشتري، اسأل عن الأحكام الشرعية. الزواج، اسأل عن الأحكام الشرعية، وهكذا. كل من قدم على أمر من الأمور لابد يسأل أولا عن الحلال والحرام فيه، لا أنك تتورط وبعد 10 سنين من تجارتك وأنت تتاجر تجارة غير مشروعة تقول والله هذا حرام، يوم أن كان رأس مالك في الأول 10,000، والآن رأس المالك كان 1 مليون أو 2 مليون. طيب، نقول لك اترك هذا المال، هل ستوافق؟ صعب عليك. لكن لو أنك بدأت تجارتك بالحلال والحرام، معرفة ذلك، معرفة الحلال والحرام والجائز والممنوع، لو أنك فعلت ذلك لكان خيرا لك. فيتعين على الإنسان أن يتعرف على حكم الله عز وجل أولا. نعم.
اعلم أنه لا يفترض على كل مسلم طلب كل علم، وإنما
هذا العلم على أقسام: علم طلبه فرض عين، وعلم طلبه فرض كفاية، وعلم طلبه مستحب، وعلم طلبه محرم، وعلم طلبه مكروه، على حسب ما يجب عليك ويتعلق بواجب عليك، كتعلم عباداتك صلواتك وزكواتك إن كان عندك زكاة، وحجك وصومك وتوحيد الذي يصح به اعتقادك، هذا يجب عليك تعلمه. طيب، وعلم هو فرض كفاية عليك، فرض كفاية على الأمة، إن قمت به والحمد لله قد سددت هذا الباب، وهو سائر العلوم هذه التي بقاؤها في الأمة فرض كفاية، كعلم الحديث وكعلم الأصول وكعلم اللغة، هذه علوم كلها فرض كفاية باعتبار الأمة. أما بالنسبة لك أنت، إذا أتقنت العلم الواجب عليك وكفاك غيرك في هذا العلم، فإن المستحب لك أن تطلب هذا النوع من العلم، تعلم اللغة وتعلم الأصول وتعلم الحديث وتعلم كذا، لأن هذا العلم الحمد لله يبصرك بدينك ويرقى بقدرك، والناس يتفاضلون في الإيمان وفي المقام وفي الأخلاق وفي العبادات وكذا، تفاضلهم في العلم. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: وقل رب زدني علما. وقال النبي: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه. هناك العلم المحرم، ان تتعلم العلوم المحرمه او العقيده المحرمه، تتعلم التصوف، تتعلم السحر، تتعلم مناهج الأشاعرة، تتعلم كذا، تتعلم هذا العلم وتعمل به وتعتقد وكذا، هذا محرم. وهناك المكروه، وهو ما لا نفع فيه وفيه ضياع الوقت، أن تتعلم علوما كعلم أدب يتعلق بفنون لا قيمة لها ولا فائدة فيها، وعلوم أشياء مضيعة للوقت، فهذه بين المحرم والمكروه. احرص على ما ينفعك، وهذا العلم ما ينفع. بعض الناس يعني يفرغ وسعه في أشياء ما فيها فائدة، بل ضررها أقرب من نفعها. نعم.
قال اعلم أنه لا يفترض على كل مسلم طلب كل علم، وإنما يفترض عليه طلب علم الحال، فإنه يقال
يعني أنا لن أقول لأبي يا أبي وأمي يجب عليك تعلم أصول الفقه، يجب عليك تعلم المصطلح، لكن أقول يا أبي يجب عليك تعلم كيف تصحح عقيدتك، كيف تصحح صلاتك، كيف تصحح صيامك. نعم.
فإنه يقال أفضل العلم علم الحال، وأفضل العمل حفظ الحال، ويفترض على المسلم طلب علم ما يقع له في حاله في أي
يعني
حال كان.
ليس على حال التبليغ، ما هو التبليغ عندهم علم الحال. حال ده يعني إيه؟ يعني أن الواحد يدعو بقصته، هو أنا كنت كذا وكنت كذا، كنت شرب مخدرات والناس زوجوني، وأنا الآن الحمد لله، وكان بيتي ما فيه طعام يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة وإلا في شهرين وليقد في بيتنا شيء، الآن الحمد لله والرغد جاءنا والرزق الواسع والوفير وغير ذلك. يقول لك إيه؟ أدعو بحالك، هذا اسمه علم الحال. ولهذا عندهم عبارة إذا جلست معهم يقول لك إيه؟ اعطينا من أحوالك يا فلان، يعطينا من أحوالك، هذا علم الحال عندهم. والعلم اللي فوق علم الفضائل، وهذا آخرهم بقى علم الفضائل، زيارة المرضى، عيادة المرضى، الأخوة في الله، من أطعم طعاما كذا كذا كذا، من أجل أن يسيطروا على الناس ويأتون بالناس إلى جماعتهم، اسمه علم الفضائل. طيب العلم الثالث علم المسائل. لا 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 لا، علم المسائل عند العلماء، إذا عندنا مسألة نتصل على العلماء. طبعا هكذا يقولون، لكن في الحقيقة لا يرجعون إلى العلماء، ولهذا لا تجد تبليغيا يسأل عالما ولا يجلس في حلقة عالم، لأنهم يعادون هذا، يعادون هذا، هذا علم الخرق، هذا العلم ما يقولون به. ليه؟ لأن هذا العلم يحاربهم، فلهذا لا يريدون لأحد من أتباعهم أن يجلس أمام شيخ. يعني التبليغيون هنا يقول لك ايه؟ والمقاهي ومش المقاهي ومش عارف ايه، وبنروح وبنيجي ورحنا الهند وباكستان وكذا وكذا وكذا، والدرس عنده في البلد. طب تعالى يعني انت تروح مثلا خمس ست هاوي، مر بالمره اجلس مثلا المغرب عيش عند الشيخ، او من عصر المغرب عند الشيخ. لا، انت ده بالذات احنا نروح المقاهي وكذا وكذا، بس ما نروحش العلم. ليه؟ لان العلم سيكشف حالنا. العلم اسمع، الشيخ يقول، وهذا السائل يسال يقول ما هو القول في جماعة التبليغ، وهل يشرع الخروج معهم؟ الجواب، جماعة مبتدعة ضالة، احذروها الليل والنهار والسر والجهار، هذه جماعة إلياس، ليست جماعة تدعو إلى الله ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هذه تدعو إلى تعليم إلياس. ما ظنك بجماعة تقول لا تتكلم في أمراض الأمة، لا تتكلم في القضايا الخلافية، لا تتكلم في الجماعات، لا تتكلم في السياسة، هذه جماعة نصبت أصولها وأساسها على الشرك وعلى البدع، فعندهم شركيات، أقاموا دينهم على المنامات، وأقاموا دينهم على الخواطر والخزعبلات، وعندهم من الشرك ما عندهم ومن البدعة ما عندهم، ولا ينكرون منكرا ولا يقرون معروفا إلا ما سمح به محمد إلياس الذي بايع على أربع طرق صوفية. فاحذروا يا شباب الإسلام هذه الجماعة والطائفة، ولا يستجرينكم قولهم تعالى وادعوا الله معنا وكذا وكذا، فإنه في النهاية يريدون تجنيدك، تجنيدك، فينقلونك من المعصية إلى البدعة، ما ينقلونك من معصية إلى طاعة، يأتون بك من على المقهى لتكون تابعا لمحمد إلياس، لست تابعا لمحمد بن عبد الله. حتى قال بعضهم لي وكان من كبارهم لما زاد إلى السعودية، وهو كان يعرفني من قبل، يعني قال انت ما وراكش غير التبليغي وانت مش عارف ايه، وانا قالوا لي وكذا وكذا وكذا، فانا بقول انت تبع محمد الياس، قال اسال الله عز وجل ان يحشرني مع محمد الياس، واخد بالك؟ فاحضروا هذه الجماعه. يبقى هيجي بقى كيف يحضر لك درسك، كيف يحضر لك درسك؟ فلهذا يبعدونهم عن العلم. نعم. فمساله علم الحال هذه لابد ان نعرف موقعها الاعرابي، لكن قصد هنا وافضل علم علم حال يعني ايه؟ يعني أفضل العلم ما لزمك في حالك الآن. الآن أنت تاجر ذهب، يلا روح تعلم تجارة الذهب على وفق الشريعة، نزل بك مسألة، يبقى أفضل شيء علم الحال. لهذا بوب البخاري في كتاب العلمي باب رحلة المسألة النازل، أراد صحابي أن يتزوج امرأة، جاءت امرأة وقالت إني أرضعتك أنت وهذه المرأة، فراح راكب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده أفضل شيء يلزمه الآن، راكب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل يا رسول الله إن امرأة زعمت أن أرضعتني وفلانة وكذا، فقال كيف وقد قيل. نعم. وأفضل العمل حفظ الحال، إذا كان حالك على السنة وكذا فأفضل العمل أن تواظب على ذلك وأن تثبت على ذلك وأن تحافظ على ذلك. نعم. كل هذا كل ما تحتاج إليه. أيضا علم الواقع، لو واقع مسألة من المسائل أو لو واقع نازلة من النوازل، يعني مثلا أنت الآن في نازلة من النوازل مثلا الثورات والمظاهرات والانتخابات، اوعى تقول والله أنا ماشي زي كما يمشي الناس أو مثل ما يقول الناس أنا معهم، لا، ما ينبغي هذا. أنت لا تزرع كما يزرع الناس ولا تتجر كما يتجر الناس، أنت تحاول أن تنتقي أفضل السبل والطرق من أجل أن تحصل أكبر قدر من المال. فعليك أن تسعى وأن تطلب الخلاص مما أنت فيه وتنجو بنفسك وتتحرى السنة. الحق مع مين؟ ما في حاجة اسمها كلهم مشايخنا، كلهم على العين وعلى الراس، ومتى ما قلت واحدا من هؤلاء خلاص، وانا شيخ والله ما عندي، انا لا عندي علم ولا كذا، انا مش ورا فلان. طب لما لم تمش ورا فلان الاخر؟ طيب لا، اصلا هذا اظن على الحق، يعني عندك علم اهو، لكن ان قلت له اولا ليه مشيت مع فلان، يقول لك والله يا شيخ انا ما عنديش وكذا، ده مشيت ورا الشيخ فلان. طب ليه ما مشيتش مع الشيخ فلان الاخر الذي يحذر منه؟ لماذا؟ أصل والله أشعر أن هذا أقرب إلى الحق. يعني أنت عرفت الحق وباطل وعرفت الأقرب والأبعد أهو، يعني تستطيع أنك أنت تجيب الإجابة الأمريكية، اختر إيه إحدى الإجابات الثلاثة بتاع، بتجيب اللي في النص أهو واللي في الأول وفي الأخير، وإلا مش عارف حاجة وبياخد أول نقطة بتقول له تاريخ ده، يقول لك والله ما أعرفش كده وخلاص. لكن كونك بقى تقول ده أقرب وأبعد، يعني معناه أنك أنت عندك علم. ولهذا أصعب الأسئلة الأسئلة الاختيارية دي، أصعب الأسئلة اللي هي الأسئلة بيسموها الأمريكية، الطريقة الأمريكية دي أصعبها. ليه؟ وبتحط لك ثلاث إجابات متقاربة، اللي يقدر يميز بينهم الراسخ، يعني واحدة صح جدا جدا، واحدة نص صح، واحدة ربع صح. لازم يحط لك في الأجوبة شبهة الصحيح. كونك بقى أنت إن شاء الله ما شاء الله مشيت ورا فلان مشيت ورا، لأنك بترى إن ده أقرب وده يعني أفضل، معناه إنك أنت عندك فرع، عندك علم أهو. يبقى هذا استهبال، هذا استهبال، استهبل على نفسك. لا، لا بد تسأل يا شيخ ما الدليل؟ أنا حزبي وراء ياسر برهامي أو وراء حسان أو كذا. يا شيخ يقول عنكم بأنكم أنتم خالفتم منهج السنة والجماعة بالرجوع على السلاطين وكذا، وبيقول الكلام ده موجود في أصول السنة الإمام أحمد، موجود في اعتقاد البخاري واعتقاد فلان وعلان. صحيح الكلام ده يا شيخ ولا لا؟ أنا مش مصدق يا شيخ اللي كنت كل متخالف البخاري وابن المديني وأبا زرعة وأبا حاتم وكل دول، معقول يا شيخ؟ كيف هذا وأنتم تقولون سلفيين؟ معقول؟ أنا يا شيخ أريد هذه الكتب اقرأوها علينا كده، والكتب دي موجودة الأول ولا مش موجودة؟ هذه موجودة مش تعرفوها، موجودة مش موجودة؟ لا تقريبا موجودة. طيب يا شيخ إذا كانت موجودة هذه الكتب دي ونقرأ هذه الكتب، صحيح إن اعتقاد البخاري بيقول ما فيش خروج على السلطان؟ صحيح فعلا نصوص سنة أحمد تقول ما فيش خروج على السلطان؟ معقول؟ اقرأ يا شيخ علينا هذا. لو قرأ الشيخ عليك هذا لعرفت الحق مع من. ولهذا إلى اليوم والشيخ لا يقرأ عليك هذا، إلى اليوم والشيخ لم يقرأ عليك هذا، لأنه لو قرأ عليك هذا لعرفت ذاك وأنه على الضلال المبين. لهذا يقول لك من هؤلاء، هؤلاء سبابة طعانة، دول ما عندهمش شك في العلماء والسب في العلماء. خلاص ده انت ما بيسبوا، السب ليس من الإسلام. زي ما يقول أحدهم العدو يقول لك انظروا في القرآن، بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول الله، انظروا في القرآن، هل القرآن أثنى على من سب الناس؟ هل القرآن أثنى على من شتم الناس؟ وانت تتكلم فين بالضبط؟ أي قضية انت تقصدها يعني؟ أيوة القرآن، النعم القرآن أمر بالتحذير من الناس، القرآن بيّن أن في ناس على الضلال، القرآن بيّن على أنه في ناس في النار، مش بس عاب ناسا، لا وحكم عليهم بالنار. القرآن في أخطر صوره تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب ده شبح ولا واقع وحقيقة وشخص موجود؟ موجود ولا لا؟ موجود. من أبو لهب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته كما حمالة الحطب في جيدها حبل من مسك. وهو ده القرآن. أبو طالب عم النبي الذي دفع عنه نفح، فيه قوله تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا إيه؟ أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لأن النبي قال: أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله قوله: فأبي طالب يدافع عن النبي، لا لا لا، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ في مجرمون وفي ظالمون وفي كاذبون وفي منافقون وفي أولياء الله سبحانه وفي المتقون وفي المحسنون. إيه بقى التلبيس على الناس؟ هل القرآن أثنى على من سب الناس؟ ده القرآن بيوجب علي أصلا أن أطعن في هؤلاء إذا انحرفوا. ده القرآن أوجب علي هذا، أوجب علي هذا، والسنة أوجبت علي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال: يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز حناجره، وقال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقال: يقتلون أهل الإسلام يدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. طب ما هو النبي قال في ناس أهو، ولا ما كانوش ناس دول؟ كانوا ناس ولا لا يا إخوان؟ سورة اسمها سورة المنافقون، ناس ولا مش ناس؟ إذا جاءك المنافقون قال: نشهد أنك لرسول الله، يقول لك: لا، إحنا مش كفار ولا منافقون. ومن أنتوا إيه؟ مبتدع. ثم المبتدع حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، حذر بين أن كل بدعة ضلال. وقال صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذروا هؤلاء الذين سمى الله سبحانه وتعالى. وقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول؟ قال: الجماعة. من أجل أن نخطو خطى 72 فرقة، دول ليسوا كفارا، 72 فرقة ليسوا كفارا، إنما دول أهل بدع والأهواء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كل خطبة على المنبر ماذا كان يقول؟ أما بعد، فإن أحسن حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يبقى هذا تحذير النبي يحذر ولا لا؟ قال: وإياكم ومحدثات الأمور. قال: وإنه من يعش منكم بعد فترة اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالإيه؟ بالنواجذ. وقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. يبقى النبي أمر بأن احنا نتبع أقواما وأن نحضر أقواما. كل هذا ولا تقصد أن القرآن ما قالناش قولوا يا أولاد مش عارف 60 في 70؟ فما معنى أن القرآن ما أثناش على من سب الناس وما أثناش على من طعن في الناس؟ لا، ده في أول سورة الفاتحة بين النبي أقسام الناس: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الضالين. قل لي بقى أنت يا بطل، القرآن مدح الثلاثة ولا ذم الثلاثة، ولا مدح أقواما وذم آخرين؟ ها، مدح أقواما وذم آخرين. من الذين مدحهم الله؟ قالوا الصراط المستقيم. ومن الذين ذمهم الله؟ المغضوب عليهم والضالون. طب بالله عليك، المغضوب عليهم والضالون أوصاف ذم ولا لا؟ يبقى من الذي ذم هؤلاء؟ أليس الله؟ فإن قلت أيوة بس لابد يكون بالدليل، قلنا نعم صحيح. إذن لا تعترض على من يتكلم في أحد، إنما اعترض على من يتكلم بلا علم. صح، معك هذا. فإن من يتكلم في أحد فلا بد أن يتكلم فيه بعلم وورع. إنما مسألة بقى أن جماعة اللي بيسبوا القرآن ما سبش والقرآن ما والسنة ما سبتش ونبقى كذا كذا، ودي جماعة التبديع منشقة عن جماعة التكفير، والناس دي ما كانوش بيصلوا امبارح وكذا وكذا وكذا، هذا كله كلام معروف، إنما هو الحصانة فقط يحصنون أنفسهم من هؤلاء. نعم نعم. وكلمة سب برضو هم يقولك سب وكذا. طبعا كلمة سب يعني ايه سب؟ مش فاهمين احنا هو تحذير من اهل البدع بتسموه سب. ايه هو السب يعني؟ يعني كلمة سب. وانا لو سببت اهل البدع وانتقصتهم يعني ايه سب؟ سب يعني انتقاص، سب يعني تحذير، سب يعني طعن في هؤلاء، وهذا واجب في اهل البدع. لكن تقصد يعني سب، كلمة سب اللي هو بقى ابوه وامه وهذا رجل بيأتي النساء وهذا رجل ما أدري يأكل كذا لا ما لم دخل بهذا، هذا لا ينبغي أن يذكر أصلا أبدا، ها؟ لأن هذا ليس ومحل النزال. أنا ما لاني أمال أن يتجوز أربعة ولا عنده أموال ولا عنده بيوت ولا عنده قصور ولا عنده كذا، هذا لا يعاب على الإنسان في حد ذاته. هو يعني القصور حرام ويتزوج أربعة حرام؟ ليس هذا هو موضع النزال. فلكن لما يقول لك واحد هذا ضال، هذا محارب، هذا مبتدع، هذا كذاب، كل هذه مصطلحات استعملها أهل السنة والجماعة في تحذير من أهل الإيه؟ من أهل الأهواء. ولا أيضا طريقة هذا رسلان الذي يقول بطنه، رجله، ودنه، إيده، أيضا هذا ما له دخل. فلان بطنه كبير هو مبتدع، أنا بقف عند بدعتي ولا أقف عند بطنه؟ لما ممكن ألاقي واحد من أهل السنة على السنة الجادة وبطنه كبير، والله لو كان الإنسان يعبي بطنه يبقى كان نرد بأهل السنة اللي هما كذا. لو كان الإنسان يعبي بدنته أو يعبي نحافته، يعبي رأس كبيرة، يعبي رأس صغيرة، يعبي أنف كبير، ما أنا لن تعدم هذه الأوصاف في أئمة السنة وفي علماء السنة. يبقى إذا إحنا نقول بقى لو أنت عبت على رجل أصل ودانه زي كذا، قلت أنت شيخك ودانه زي كذا، وبعدين هذا الكلام إيه دخله؟ هذا إنما هو كلام في باب يحرم على الإنسان، لأن هذا خلق الله عز وجل. ما ينبغي الإنسان يعيب خلق الناس، فيه الجميل وفيه الدميم، فيه الأبيض وفيه الأسود. أنا ما أرد على واحد أستغل سواده، أو أرد على واحد أستغل بدانته، هذا فجور في الخصومة ولا ينبغي هذا. قال سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام تعدلوا. وبعدين لو انا بقى هعيب الناس بالاخلاق وكذا بالامور الخلقيه، ده ودنه ده راسه، خلاص ده تبقى الاوروبيون دول ائمه سنه، العنان الزرق والشعر الاصفر والبياض الشائق كالقمر في ليله البدر، يبقى بقى خلاص بقى، يبقى امريكا رضي الله عنها وفرنسا رضي الله والعود الفرنساوي يبقى خلاص سيبنا بقى. لا، انما هذه باوصاف يعاب أوصاف من كسب الإنسان، صار مبتدعا أو سلفيا، هذا من كسب الإنسان. فالجرح والتعديل ها مادة تنصب على أعمال تكتسبها بيده، بها تكون سلفيا سنيا أو بها تكون مبتدعا خلفيا. إنما راس ورجل هذا فلس، هذا ليس من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريقة أصحاب النبي، ولا عاب ولا رد النبي على المشركين لأن رؤوسهم ولأن أيديهم ولأن كذا وكذا وكذا أبدا. نعم.
قال رحمه الله ويفترض على المسلم طلب علم ما يقع له في حاله في أي حال كان.
بل أظن ذكروا من جمال أبي لهب وجمال أبي جهل ما ذكروا. نعم.
فإنه لا بد له من الصلاة، فيفترض عليه علم ما يقع له في صلاته بقدر ما يؤدي به فرض الصلاة، ويجب عليه بقدر ما يؤدي به الواجب، لأن ما يتوسل به إلى إقامة الفرض يكون فرضا، وما يتوسل به إلى إقامة الواجب يكون واجبا. وكذلك
وسائل الواجبات واجب، وسائل المستحبات مستحب، وسائل المحرمات محرم، وسائل المكروهات مكروه، وسائل المباح مباح. الوسائل لها حكم المقاصد، فما كان واجبا ولا يتأدى إلا بوسيلة وجبت الوسيلة، وما كان محرما ولا تنتهي عنه إلا باجتناب وسيلة صار اجتنابها صار فعلها محرما. فالزنا محرم، إذا الطريق إلى المحرم محرم، وهو ماذا؟ الطريق إلى المحرم وهو المحادثة، المصافحة، السفر مع المرة بدون محرم، هذا يوقع في الزنا، إذا تصبح هذه وسائل إلى محرم. نعم.
وكذلك في الصوم والزكاة إن كان له مال، والحج إن وجب عليه، وكذلك في البيوع إن كان يتجر. قيل لمحمد بن الحسن رحمه الله ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال صنفت كتابا في البيوع.
الله أكبر، الله أكبر. ألا تصنف كتابا في الزهد؟ معروف إذا ذكر الزهد ذكر التقشف وقلة الحال وتقليل من الدنيا، يعني صنف فينا كتابا في الزهد، فاذكر من أخبار السلف في هذا الباب. لكن محمد الحسن لفت النظر إلى أمر بعيد، قال قد صنف، قالوا أي كتاب هذا صنفت في الزهد؟ ما نعلم لك كتابا في الزهد. قال قد صنفت كتابا في البيوع. إخواني الزاهد ليس من يلبس المرقع ومن لا يأكل اللحم، إنما الزاهد الذي يعظم الحرمات، إنما الزاهد الذي يذهب في المليون إن جاءه بشبهة ولكنه يتحرى الحلال ولو كان جنيها واحدا، هذا هو الزاهد. ليس الزاهد الذي يلبس المرقع ويقع في المحرمات، ليس الزاهد الذي يكون بيته من طين ويأبى إلا أن يكون بيته من الطين ثم هو يهدف في حرمات المسلمين والدعاة الراسخين كل يوم وكل حين. ليه يا شيخ ما تبنيش بيتك زهد لكنه في نفس الوقت يقع في الكبائر مع سبق الإصرار والترص من كذب وسرقة وغيبة ونميمة وافتراء لا انت ابني بيتك من عشرة أدوار، عشرة أدوار واسكن في هذا واشتري سيارة بمليون إن كان عندك مال، لكن إذا جاءت المحرمات فعظم المحرمات، لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. إن ذكر الله فاضت عيناك، إذا ذكر أحد بسوء وتعلم عنه غيرا دافعت عنه، هذا هو الزاهد، هذا هو الخاشع، هذا هو العالم. ليس أنه إن سكن في قصر فلا يكون عالما، لا نعم. ولهذا لا يترجم الواحد ويصور ايه بيت الشيخ، طيب ثياب الشيخ، لا بيت شيخ ولا ثياب شيخ ولا مركب شيخ. لو شيخ ركب حمارا وترك السيارة ما يصور هذا، إنما ينقل علم الشيخ، ينقل علم الشيخ، ينقل سلفية الشيخ، ينقل تعظيم الشيخ للحرمات. ولهذا رجع كذا رجع تراجم العلماء سوف نجد هذه التي تقهز العلم، الديانة، العبادة، الطاعة، تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، نصرة السنة، الجهاد في سبيل الله بالحجة والبيان والسيف والسنان إن وجد الإمام. نعم هذا الذي ترجم الإنسان. إنما لبس المرقع كل يحسنه، بل الصوفية يظهرون هذا، وما كانت الصوفية إلا من الصوف كما يقولون، لبس الخشن من الثياب والمرقع. نعم
يعني الزاهد هو من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات.
النبي ما قال دعوا هذه الثياب وألبس المرقع من الثياب، أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة وأهدت إليه بردة جديدة لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ولما دعي إلى اللحم أكله النبي صلى الله عليه وسلم، ما تورع النبي عن هذا يقول هذا خلاف الزهد، لا مو بخلاف الزهد. نعم
يعني الزاهد هو من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات.
صحيح، وده الزاهد التاجر اللي واقف يا اخواني في المحل يقول لي اخي لا تاخذ هذه لان دي وان كانت يعني مشهوره في الناس لكن على فكره دي عيبها كذا وكذا، لا خد دي عندي ودي عندي، بس خد دي احسن لك وسعرها تتفق معك. تمام، هذا هو التاجر، التاجر اللي ما يغشك، ما يبيع لك اللحوم الفاسده. نعم
يعني الزاهد هو من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف، وكل من اشتغل بشيء منها يفترض عليه علم التحرز عن الحرام فيه، وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب من التوكل والإنابة والخشية والرضا، فإنه واقع في جميع الأحوال.
الله أكبر. هذا ليس يختص بشخص دون شخص. نعم أنا قد يكون عندي مال فأهتم بعلم الزكاة، أو عندي مال فأهتم بعلم الحج لأنني سأحج هذا العام، لكن أنا عندي مال وأنت ما عندك مال. بعض الناس يموت ولا يؤدي زكاة، ليه؟ لأنه ما جاءه مال يؤدي فيه زكاة. بعض الناس قد يموت ولم يحج بيت الله الحرام، ليه؟ لأنه ما عنده مال يحج به إلى بيت الله الحرام. لكن من من الناس تسقط عنه عبادة قلبية من التوكل والإنابة، إخلاص، صدق، خشية والرغبة والرهبة، من الناس اللي ما اللي تسقط عنه عبادة من هذه العبادات؟ أبدا. ولهذا الهجرة هجرتان، هجرة بدنية ومكانية، هجرة ظاهرة بدنية ومكانية، تهاجر من بلد الشرك إلى بلد التوحيد إلى بلد الإسلام، وهذه حسب القوة والضعف. قال سبحانه وتعالى: إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وهناك هجرة القلب، هجرة القلب إلى الله سبحانه وتعالى بالإنابة إليه والتوكل عليه وكذا، وهذه دائمة لا تنقطع. والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجرة الاتباع، فلا تنفصل عن الاتباع، فهذه دائمة ما تنفصل عنك أبدا. نعم.
وشرف العلم لا يخفى على أحد، إذ هو المختص بالإنسانية، لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات، كالشجاعة والجراءة والقوة والجود والشفقة وغيرها وغيرها سوى العلم. وبه أظهر الله تعالى فضل آدم عليه السلام على الملائكة وأمرهم بالسجود له. وإنما شرف العلم لكونه وسيلة إلى التقوى التي يستحق بها المرء الكرامة عند الله تعالى والسعادة الأبدية، كما قيل لمحمد بن الحسن بن عبد
علم آدم الأسماء كلها. لكن ممكن عندك بعض الحيوانات عنده شجاعة، عنده قوة، عنده كذا، عنده شفقة، عنده، وإن كانت يعني هذه المعاني عند الإنسان تختلف في طبيعتها عن الحيوانات، لكن موجود هذا الحيوان فيه افتراس، فيه إقدام، فيه شجاعة، فيه ضعف، فيه مكر، فيه كذا، لكن ما في حيوان عنده علم. أخص الصفات التي ينفصل فيها الإنسان عن الحيوان هو مسألة العلم. قد يقول طيب في كلاب معلمة، نقول هذه معلمة منقادة ما تدري، لكن أنت العلم الذي هو في القلب، محل العقل، محل الفهم، محل التدبر، محل اختيار الحسن وترك القبيح. لكن الكلب المعلم أنا بعرفه حاجة واحدة بس، واخد بالك، أنفره ينفر وأزجره ينتهي، أدعوه يأتي، إذا أمسك الصيد ما يأكل منه، وهكذا. غير هذا ما يدري شيئا الكلب، ولا يدري شيئا المكلب هذا الذي يصطاد. نعم.
كما قيل لمحمد بن الحسن بن عبد الله رحمة الله عليه: تعلم فإن العلم زين لأهله، وفضل وعنوان لكل المحامد، وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم، واسبح في بحور الفوائد، تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى، وأعدل قاصد هو العلم الهادي إلى سنن الهدى، هو العلم الهادي إلى سنن الهدى، هو الحصن ينجي من جميع الشدائد، فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد.
فقيه واحد بينقذ الأمة كلها، عالم واحد ينقذ الأمة كلها. أما العباد فقد يكونون على جهد عظيم، انظر إلى الأمة كيف انتفعت انتفاعا عظيما في زمان أحمد، لما وقف أحمد موقف السنة، عالم واحد أحمد رحمه الله، لكن نفع الله عز وجل به الأمة نفعا عظيما. ولهذا قال بعض السلف: لقد حفظ الله عز وجل الإسلام يوم الردة بأبي بكر، ويوم المحنة بأحمد، وهو رجل واحد نفع الله بنفع عظيم. نعم.
وكذلك في سائر الأخلاق نحو الجود والبخل والجبن والجراءة والتكبر والتواضع والعفة والإسراف والتقتير وغيرها، فإن الكبر والبخل والجبن والإسراف حرام، ولا يمكن التحرز عنها إلا بعلمها وعلم ما يضادها، فيفترض على كل إنسان علمها. وقد صنف السيد الإمام الأجل الشهيد ناصر الدين أبو القاسم كتابا في الأخلاق، ونعم ما صنف، فيجب على كل مسلم حفظها. وأما حفظ ما يقع في بعض الأحايين ففرض على سبيل الكفاية، إذا قام به البعض في البلدة سقط عن الباقين، فإن لم يكن في البلدة من يقوم به اشتركوا جميعا في المأثم، فيجب على الإمام أن يأمرهم بذلك ويجبر أهل البلدة عليه. وقد قيل: إن علم ما يقع على نفسه في جميع الأحوال هو بمنزلة الطعام لا بد لكل واحد منه، وعلم ما يقع في بعض الأحايين بمنزلة الدواء يحتاج إليه حين المرض فقط، وعلم النجوم بمنزلة المرض فتعلمه حرام لأنه يضر ولا ينفع.
علم النجوم هو علم التأثير، علم التأثير هو علم سحر تربط بين الحوادث الأرضية وبين حركات النجوم والكواكب، وهذا أول من أوائل الشرك، أنواع الشرك، فإن الشرك يرجع إما إلى تعلق بصالحين أو تعلق بالكواكب والنجوم. أما علم النجوم وعلم الكواكب وعلم الفلك كعلم تسيير، تسيير تعرف به أوقات الصلاة وتعرف به الهلال وتعرف به كذا وكذا، فهذا علم محمود. فعلم الكواكب والنجوم على قسمين، علم تأثير وهذا مذموم، وعلم تسيير وهذا محمود. نعم.
قال: والهرب من قضاء الله تعالى وقدره غير ممكن، فينبغي لكل مسلم أن يشتغل في جميع أوقاته بذكر الله تعالى والدعاء والتضرع وقراءة القرآن والصدقات الدافعة للبلاء، ويسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة ليصونه الله تعالى عن البلاء والآفات، فإن من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة، فإن كان البلاء مقدرا يصبه لا محالة، لكن ييسره الله عليه ويرزقه الصبر ببركة الدعاء.
وإذا أراد الله عز وجل رفع هذا البلاء عن الإنسان فإنه يقدر له الدعاء الذي هو سبب. نعم. فإن الدعاء أيضا من الرزق، وإذا قدر الله لك نفعا ومالا وكذا قدر لك سعيه، قدر لك الدعاء، فإن الله عز وجل يجيب دعوة من دعاه طالما أنه ليس هناك موانع، فيكون الدعاء هذا من أعظم الأرزاق. ولذا قال بعضهم: لا أحمل هم الإجابة إنما أحمل هم الإيه؟ الدعاء، لأن الإجابة قد وعد الله سبحانه وتعالى بها ما لم يكن هناك مانع. ولهذا نجد الدعاء ثقيلا، ومع كون الدعاء من أعظم العبادات إلا أنه لا يوفق إليه إلا القليل. الدعاء هذا لا يوفق إليه القليل. ولهذا انظر إلى نفسك أنت، كم دقيقة، ما أقول ساعة، كم ساعة، كم دقيقة في اليوم تنفرد أنت بنفسك فترفع يديك يا الله سبحانه وتعالى سائلا إياه؟ كم دقيقة من 24 ساعة؟ حينئذ ستعلم أن هذا الدعاء الذي هو من أعظم العبادات وأجلها، حتى قال النبي: الدعاء هو العباد، الدعاء هو العباد. لكن كم دقيقة تبذلها في الدعاء؟ لهذا من رزق الدعاء فقد رزق الخير العظيم. وكم يكون من صلاح في أولادنا وفي أنفسنا ولأمتنا، كم يكون من صلاح بسبب الدعاء لو دعونا الله سبحانه وتعالى. نعم.
اللهم إلا إذا تعلم من النجوم قدر ما يعرف به القبلة وأوقات الصلاة فيجوز ذلك،
هو علم الإيه؟
النجوم،
التسيير. نعم.
وأما تعلم علم الطب فيجوز لأنه سبب من الأسباب، فيجوز تعلمه كسائر الأسباب. وقد تداوى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حكي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: العلم علمان، علم الفقه للأديان وعلم الطب للأبدان، وما وراء ذلك بلغة مجلس. وأما
يعني هذا مع الاحتساب، فعلم الطب أيضا علم ينتفع به الإنسان، وعلم الزراعة وهذه العلوم التجريبية طالما فيها نفع للناس فلا بأس بها، والسعي فيها قد يكون من فروض الكفايات حتى تستقيم معايش الناس، ولكن لا يؤجر الإنسان عليه إلا بالاحتساب. هذه واحدة. الأمر الثاني أن كل نصوص الشرع الواردة بفضيلة العلم إنما المراد بذلك العلم الشرعي. يرفع الله الذين منكم والذين في العلم درجات، من سلك طريقا يلتمس في علما، كل هذا المراد بالعلم الشرعي. أما هذا النوع من العلم فمن باب المباحات والمنافع التي الإنسان مأمور أن يأتي منها بقدر ما تستقيم به دنيا. نعم. فمع الاحتساب يؤجر. الطبيب الذي يحتسب جزاه الله خيرا، كم يحصل نفع بالأطباء، كم يحصل نفع بالمهندسين، وكم يحصل نفع بالفلاحين، كم يحصل نفع بكل أحد في الأمة يحصل به نفع عظيم. نعم. لكن كل هذا مع الاحتساب.
وأما تفسير العلم فهو صفة يتحلى بها المذكور لمن قامت به. والفقه معرفة دقائق العلم مع نوع علاج. قال أبو حنيفة رحمه الله: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، وقال: ما العلم إلا العمل به، والعمل به ترك العاجل للآجل. فينبغي للإنسان ألا يغفل عن نفسه وما ينفعها وما يضرها في أو في أولاها وأخراها، فيستجلب ما ينفعها ويجتنب ما يضرها، كي لا يكون عقله وعلمه حجة عليه. وعلمه حجة عليه فيزداد عقوبة، نعوذ بالله من سخطه وعقابه. وقد ورد في مناقب العلم وفضائله آيات وأخبار صحيحة مشهورة لم نشتغل بذكرها كي لا يطول الكتاب.
طيب نكتفي بهذا.